بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات الفضليات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقاتي في خدمة القرآن على قناة الحافظ الإسلامية، يشرفنا اليوم أن نستمتع معكم بحوار هادئ متميز، هذا ما أتوقعه، لأن ضيف هذه الحلقة هو عالم من العلماء الذين نحسبهم على خير، له تاريخ عظيم ومتميز في مجال الدعوة في مجالاتها المختلفة. إنه الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. معلوم لدينا جميعا أن العلماء لم يرثوا أو لم يورثوا، لم يرثوا درهما أو دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، ومن ثم فهم لم يورثوا للناس الدراهم والدنانير التي ربما يتشاكس الناس ويختلفون من حولها، إنما ورثوا علما نافعا ينفع الناس في دنياهم وفي آخرتهم، شريطة أن يفقهوا وأن يتعلموا وأن يدركوا وأن يعملوا، لأن العلم إن لم يكن أداة للعمل تقرب المرء إلى ربه دنيا وآخرة فهو مردود على صاحبه أيا كان مصدره، سواء كان المصدر العالم الذي يورث هذا العلم أو المتلقي الذي لم يدرك معاني هذا العلم. ضيفنا اليوم كما قلت لكم، عندي ثقة في الله أولا، ثم في شخص هذا العالم المتميز، أن يقدم لنا ولكم حلقة متميزة متفردة. إنه الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. واسمحوا لي في البداية أن أعطي نبذة سريعة في شكل تلغرافات لكم. إنه من أبناء مصر، ولد على أرضها الطيبة، ترعرع في مدينة المنصورة في إحدى قراها التابعة لمركز ذكرنس محافظة الدقهلية. هناك نشأ ريفية فيها الفطرة، فيها الحب لله. هذا الشيخ بدأ شأنه شأن الكثيرين من علمائنا، الاهتمام بالقرآن الكريم. والده دفعه دفعا إلى أن يتعلم كتاب الله عز وجل، فكان والده كذلك محبا للقرآن، محبا للعلم، بل كان جده لأبيه من الذين يهتمون بهذا الجانب أيضا، فقد كان جده من مشايخ المالكية الذي قدم الكثير والكثير. فإذا نشأ في بيئة صالحة بها كل هذه المقاييس وكل هذه العطايا، فكيف لا يكون كذلك؟ ثم انتقل من مصر، وبعد أن حصل على الإجازة العالمية من الأزهر الشريف، انتقل ليعمل خارج مصر، وكان مركزه الأول في دولة الكويت الذي عمل بها إماما وخطيبا أول بمسجد مطلق الخزام بالفحاصيل بدولة الكويت، وموجه فني سابق بإدارة مساجد الأحمدي بالكويت، مؤلف مساهم برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قسم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، حاصل على المركز الأول، أو حصل على المركز الأول في مسابقة المسجد المتميز على مستوى محافظة الأحمدي، والأول على مستوى دولة الكويت لعام 2004-2005. وهناك من الإجازات والمسابقات التي حصل عليها الشيخ، منها حصل على المركز الأول في مسابقة الشباب المسلم عام 79، حصل على المركز الأول في جميع المسابقات الشرعية والأدبية في المعهد الديني الثانوي الأزهري في المرحلة الثانوية الأزهرية، حصل على المركز الأول في المسابقات الشرعية بجامعة الأزهر، حصل على المركز الأول في مسابقة تنظيم النسل والتوزيع الجغرافي لعام 1980، حصل على المركز الأول في مسابقة الخطبة النموذجية بمساجد محافظة الأحماد بالكويت عام 1999. إن هناك الكثير والكثير ما لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن ما حوارنا مع شيخنا وعالمنا وأستاذنا الشيخ محمد عبد الملك الزغبي سنستعرض الكثير من ذلك، إلا أننا يجب أن نقول أنه كان له دور بارز في تصحيح المفاهيم سواء في مصر أو في خارج مصر، فقد كانت له مناظرات ومداخلات كثيرة مع الفرق الإسلامية أو الفرق الضالة أو الفرق التي يسمع عنها الناس كالقديانية وغيرها من الفرق الأخرى، وقد كانت له مشاورات كثيرة ومداخلات متعددة وحوارات مثمرة مع كثيرين من دعاة التشيع وغيره من الأمور التي يسمع عنها الناس، وللشيخ العديد من المؤلفات منها صحيح أهوال القبور، إبليس للمسيح الدجال، الحجاب، الويل لك يا تارك الصلاة، أهوال القبور، 100 سؤال وجواب في الجنة والنار، 100 سؤال وجواب في كل ما يهم العروسين، تحفة العروس وبدع الأفراح، وصية ميت، الخائفون من الله، رهبان الليل، لطائف العلماء، مناظرات الأئمة، تزكية النفوس، فزع الموت، علامات الساعة، أهوال القيامة، أنيس الصالحين، النساء أكثر أهل النار، صحيح عذاب القبر ونعيمه، قصص الأنبياء والأطفال، سلسلة طويلة كذلك للشيخ، سلسلة الموسوعة الفقهية للأسرة العصرية والتي لاقت نجاحا وقبولا بحمد الله وعونه، والتي طبعت بدولة الكويت. كثير في حياة هذا الرجل، وما قدمته لكم القليل من الكثير حتى أضعكم معي بملء قلوبكم قبل مسامعكم مع هذا الشيخ الجليل الذي أكن له كل الحب والتقدير والاحترام، واسمحوا لي في البداية أن أرحب به على قناة الحافظ. مرحبا بك يا شيخنا ويا أستاذنا.
حياك الله وبارك فيك، ووالله جئت مبجلا إياك موقرا إياك لما دعيت للجلوس معك، فأنت عضو أولا في مجلس الشعب المصري، ليس كأي عضو على الإطلاق، فأنت رجل تقول الحق ولا أزكيك على الله جل وعلا. ثانيا، ميدانك الذي أنت فيه السياسي أنت فيه فارس من الموحدين، ولا أزكيك على الله رب العالمين.
في البداية اسمح لي أن أسألك سؤالا حول نشأتك، حياتك في قريتك بمدينة أو محافظة الدقهلية، تحدثنا فيها سريعا كيف نشأت، كيف عرفت الطريق إلى القرآن الكريم، ودور الأب والأم والأسرة والمجتمع الذي تعيش فيه، وكيف استفدت من هذا حتى يكون رسالة لكل من أراد أن يبدأ الطريق.
حاضر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالأهل يسمعون لنا الآن بإذن الله ويشاهدوننا، وكذا أهل البلدة والأخيار في الكويت وفي كل مكان. وأقول والله المستعان، نشأت في بيتي بإذن الله جل وعلا، الوالد والكل يشهد بذلك، من المبكنين في العلم الدعوي الشرعي، من المؤصلين بإذن الله رب العالمين، وأعطاه الله هيبة ووقارا، لا زال الكل يتحدث بذلك، والحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا، كان يختم القرآن كل 3، والكل يعلم بذلك عندنا، وما كان يفتح عليه في كتاب الله جل وعلا لشدة ثقته في حفظ كلمات الله وكلام الله جل وعلا. ثالثا، كانت الجدة حتى لأم الوالد كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، رغم أنها ما كانت تقرأ ولا تكتب، ولكنها حفظت من جد القرآن بقراءة حفص عن عاصم. وأتذكر أنا وأختي الكبرى يعني قمنا يوما بتسميع القرآن لها، فوالله ما أخطأت، ولكن فتحنا عليها في سورة الرحمن مرتين بالنسبة للقرآن كاملا. والجد كما ذكرت يعني فضيلتك يعني كان إماما من أئمة القراءات، وكتب المصحف بخطه، وخطه لا يعادله الكمبيوتر على الإطلاق، ولا أظن أن خطاطا عظيما في هذا الزمان يستطيع حتى أن يحاكي خطه. وكان إماما في المذهب المالكي، وأعطاه الله هيبة أيضا ووقارا واحتراما وتبجيلا، وهذا من فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول بإذن الله اهتم الوالد بتحفيظ كتاب الله جل وعلا، فذهبت إلى الكتاب. أولا حفظت عند فضيلة الشيخ أحمد شاور حفظ رحمه الله جل وعلا، وعند الشيخ محمود شاور حفظه الله جل وعلا، وعند الشيخ نعيم شاور أسأل الله أن يبارك في عمره، وعند الشيخ علي الإمام أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ولكني أكثرت عند الشيخ أحمد شاور، فحفظت القرآن وأتممت الحفظ في نهاية التاسعة والحمد لله جل وعلا. ودخلت كثيرا من المسابقات، وكنت أفوز فيها بالمركز الأول بفضل رب البريات. وبعد أن أتقنت كتاب الله جل وعلا أمرني الوالد بأن أحفظ الألفيات، وأتذكر أمرني أن أبدأ بألفية ابن مالك وهي قاسية عالية راقية، قال لي احفظ كذا، فجئت في اليوم الأول وأهملت، فما كان منه إلا أن أمر الطلاب الذين كانوا يأخذون عنده درسا وقال لهم ارفعوا رجلي محمد، فرفعوا رجلي وقام بمدي على رجلي بالخيزرانة، ثم كافأني بعد ذلك. فجئت في اليوم التالي قال احفظ، قلت أنا لا أفقه فيها شيئا، قال ما أريد منك إلا الحفظ، إنه يريد أن يدربني على حفظة الصدر. وأنت تعلم يا أستاذ رجب أن الحفظ ينقسم إلى قسمين، هناك حفظ صدر وهناك حفظ ستر، لكن الوالد كان يصر على حفظ الصدر فديدا للأسرة كابرا عن كابر. فلذلك قمت بحفظ ألفية ابن مالك بأسرها، ولا زلت أحفظها حتى الآن، بدءا من قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم إلى آخره. فحفظت الألفية وكافأني على ذلك. ثم بعد ذلك أمرني بالتوغل في حفظ متن أبي شجاع، قلت إن الأمر علي عسير، فأمرني وبداية عاقب، ثم حفظت متن أبي شجاع إلى آخر هذه الأمور.
وكافأك أيضا
نعم، ولكن يعني في 11 كان يدخلني بعض الغرور بتاع الصبيان، فكان يفعل ماذا؟ كان يقول للكبار من أهل البلدة إذا خرج محمد من صلاة الجمعة فاحرجوه، سلوه في اللغة العربية سؤالا لا يعلمه أمام الناس، أنا لا أعلم ذلك. يجي لي واحد أستاذ كبير، كان الأستاذ أحمد البصيري عليه رحمة الله، يقول لي يا ابن الأستاذ عبد الملك، أقول نعم، يقول لي مثلا اعرف لله الأمر من قبل ومن بعد، الله، فأقف محتارا، يقول طب اعرف الله من لا إله إلا الله، أقف أمام الناس، حينئذ يعني يحدث لي الانتصار والخضوع والذل، وأعود إلى البيت أحفظ فيه اللغة العربية وأستعين بالوالد بإذن الله جل وعلا. إذا دخلني شيء في الحديث فأعلم معي ذلك. وكان إذا أصابني فتور في قراءة العلم الشرعي وعلم أني لم أقرأ يوما من والدتي وهي تسمعني الآن، يأتي بجواري ويجلس ويقول أنا صديقك أنا حبيبك. ولا زلت أذكر له لفظة كان يقول فيها إني والله حزين أن الله أعطاني لسانا واحدا، كنت أتمنى أن يعطيني 1000 لسان حتى أدعو لك بال1000 لسان.
الله.
فيجلس بجواري ويقول لي إني أريد أن أسألك سؤالا فركز معي، فأركز فيسرج وأنا مركز، يسرج تمر نصف ساعة ما انتهى السؤال، ساعة ما انتهى السؤال، حتى ساعتين، وبعدين أقول له أين السؤال؟ يقول لا علمت أنك لم تقرأ اليوم فقرأت لك كتابا كاملا فأردت أن تستفيد بالكتاب وكأنك قرأته، حتى لا يمر يوم من ذلك. وكان يذكرني كثيرا بقول الشافعي بقول علي في مصاحة موقوفا عليه كما جاء في ديوانه، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم نعم، هذه بداية جميلة وبداية عظيمة مستفاد منها الكثير والكثير، منها اهتمام الأباء بالأبناء واحترام الأبناء للأباء، هذه رسالة أولى. تحقق أهداف طيبة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك عايز أسأل حضرتك سؤال دخولا مباشرة، كيف انتقلت أو قبل أن تكون قد انتقلت من الكويت، كيف انتقلت من مرحلة التوجيه من الأب والمشايخ والأساتذة في القرية، وحصلت طبعا بعد ذلك على الإجازة العالمية ومن الأزهر، ثم بعد ذلك كيف انتقلت إلى مجال الدعوة داخل مصر أولا، والمرحلة الثانية كيف كانت نقلتك إلى دولة الكويت وإلى الدول الأخرى؟
نعم، بإذن الله، بإيجاز بإذن الله غير مخل. يعني اهتم الوالد بصعودي على المنبر أولا، وأمرني أن أصعد على المنبر، وأتذكر أنني صعدت المنبر ويسمعني أبناء بلدي الآن، وكنت أبلغ من العمر 13 عاما، 13 عاما. نعم. فقط كنت عندي 13 سنة.
نعم.
حتى أتذكر أنني كنت ألبس البيجامة، فخلع لي أحدهم ثوبة قميصة، فلبست القميص، ثم أتاني إمام من أهل البلدة، كان في مسجد يسمى مسجد الحج تاج، وقال لي أريدك أن تصعد المنبر مكاني في هذا اليوم.
نعم.
قلت أنى ذلك؟ قال اصعد، أنا مسافر. وكان هذا باتفاق مع والدي وأنا لا أعرف ذلك. المهم اتجهت إلى المسجد، علمت القرية عن بكرة أبيها أن الزغبية يريد أن يصعد المنبر اليوم.
نعم.
فجاءت القرية كبيرة 100,000.
نعم.
فجاء الناس من كل فج وصوب،
هذه مدينة
وتركوا المساجد،
عدد
صحيح وتركوا المساجد وجاءوا من خلفي، وكان حضورا عظيما
ما شاء الله.
أتذكر لما صعدت المنبر وجلست على المنبر ارتعدت فرائسي حينما نظرت إلى الناس بالداخل والخارج.
نعم.
وجاء أقاربي وقالوا كبشة، وهؤلاء يعني لحمايتي من أي شيء يحدث على اعتبار أنني صغير يعني.
نعم.
فلما وقفت نسيت كل شيء ونسيت المهابة للناس.
نعم.
وانطلق اللسان بإذن الله جل وعلا.
الله.
وخطبت يومها ساعة كاملة
ما شاء الله،
ثم نزلت فصليت بالناس، وكانت هذه البداية. ويومها يا أستاذ رجب كانت. نعم. الخطبة قاسية، الواحد كان صغير.
نعم.
تعرضت بقى للشريعة وعدم تطبيق أحكام الشريعة، شددت بقى على ولي الأمر شوي.
نعم.
فجاء طبعا تهديد البيت شوية من بعض الناس، ويحصل ويحصل والشيخ يمسكوه، كلام من هذا. والله لا. أتذكر ذلك.
أيوة.
أنا كنت يا أستاذ رجب هذه الليلة جي بعض أقرب لي خايفين.
يزر كل اللي بيطلعوا المنابر أول مرة بيبدأوا بالمسألة دي.
عجيب.
فأمر
عجيب.
تلك إرادة الله.
أي والله. أتذكر يومها خال لي جاء لي خالي أحمد ربنا يبارك في عمره، جي ولم بعض الكتب ياخذها الأمن جاي ومش عارف إيه. والدي عرف، جي قال أماله. أنا اللي بصرف على محمد وأنا اللي بأنفق على محمد. يا محمد بتقول لله ولا ما تقولش لله؟ قلت لله. قال.
نعم.
يا ولدي إن كنت تقول لغير الله فأنا براء منك.
نعم.
وإن كان الله فأنا معك حتى ولو إلى النار.
درس أول في العقيدة.
إيه وربي. نعم. ثبتني.
نعم.
المهم أنا جلست كان مع عدن قصب.
والله سيحفظه.
إيه والله.
وقل الحق من ربكم.
إيه والله.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
دليل مبارك. كان معي عدن قصب. أنا في الغرفة السرير كده عليه حتى بطانية قديمة. وهنا طاولة قديمة.
نعم.
وهنا كرسي جالس يعني عليه وقاعد أذاكر كده بالليل، ومعايا عدن قصب قاعد أبص فيها. المهم نمت وأنا على ذلك، نمت والله الذي لا إله إلا
صادق
ولعن طلال الكاذبين.
نعم.
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
ما ده سؤال جاي في سكة. ده مش
ده مرة دي بالذات في دي دي في. نعم. دي في دي جالسا على السرير. أيوة. هكذا
احكي لنا زي
والله يعني. بالعمامة يا شيخ رجب. صحيح. انا ما كنت لسه قرأت اوصاف النبي.
نعم.
بل بالعكس اقسم بالله انا رأيته اعظم مما كنت اقرأ في الشمال.
نعم.
المهم جالس كده بالقميص الابيض وبالعمامة البيضاء وباللحية الى اخره، جالس كده على السرير وانا جالس على كرسي، فقام نظري وقال لي من انا؟ قلت له انت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا انكسرت له كده، فقال لي يا محمد قل كذا. أخذ يسألني في الخطبة والله كلمة كلمة وأنا أجيب وأنا منكسر، فقال إذني مني، فدنوت منه فمسح على شعري وعلى ظهري ثم رقاني ثم دعا لي وقال ذرية بعضها من بعض والله.
نعم.
سميع عليم.
نعم.
فقمت على ذلك يعني حكيت ذلك لوالدي.
نعم.
قال أبشر فوالله إن الأسرة طاهرة إلى يوم الدين.
نعم.
والحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا خرجت من دي بقى.
ومن رأى النبي في نومه. نعم. فقد رآه حقا. فإن الشيطان لا يتمثل.
خمسة حديث يعني في باب الرؤيا في صحيح البخاري متوالية. متوالية. نعم. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. من رأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. من رآني في المنام فقد رآني. من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتكونني. فقد رآني. إلى آخر هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. المهم
دي كانت اول خطبه،
دي كانت اول خطبه،
انطلقت
انطلقت بقى باذن الله جل
وعلا. وما فيش بد حد لسالك الخطبه ولا جه خد الكتب
أبداً
اللي الناس كانت خايفه منها.
ابدا 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 ابدا
وكانت رساله للناس اللي بيقول الحق الله يحفظه
باذن الله.
نعم.
ثم كانت احلام بقى الشباب معايا الصغيرين يقولوا نحلم بانك تروح بقى مسجد كفر الباز اللي جنبنا، بلد جنبنا.
أيوة.
رحت كفر الباز. نعم. نحلم انك تروح بكنس، رحت المركز بكنس. نحلم المنصوره، رحت المنصور. نحلم القاهره، نحلم القاهره. وبدا يحصل بقى شويه مع الجهات المسؤوله.
نعم.
السلام بقى كذا، وبدات انطلق. انا بدات الف الكتب وانا عندي تقريبا 17 سنه والحمد.
نعم.
لله جل وعلا.
نعم.
ثم لله الحمد يعني انطلقت في هذا الميدان، ولما ترعرعت الدعوة معي في مصر والحمد لله جل وعلا.
نعم.
رغم الصدمات الكثيرة.
نعم.
مع الطرقيين، مع الشيعة.
نعم.
مع بعض الطوائف الثانية، مع بعض الجماعات، حتى مع الجهات المسؤولة.
نعم.
فكرت بقى في الخروج يعني من البلده والحمد لله. طبعا الناس طلعوا ان الشيخ الزوبي ان الحكومه سفرته، يعني مش معقول ان الحكومه ما تكره واحد تكسبه وتسفره
يعني
ويشتغل
تسفرك والحكومه الثانيه تتحمل هذا الكلام.
مش كده وبس،
يعني مفيش،
لا يعني
مفيش حكومه ثانيه.
انا لغايه اليوم
انك ان انت عامل مشكله هنا فيقبلوك
الى اليوم. بعض الناس يقولوا ايه، سفروك وضحكوا عليك. قلت يا جماعه هم ما يكرهوا واحد، يعني يفتحوا له مجال يروح يتكسب ويرتزق ويعيش عيشه شريفه ويعيش ادمي، ثم يجتمع بالاشياخ الكبار في البلاد الاخرى. الى اخره، ما ينفعش هذا الكلام.
هي دي تلك عاده الناس
البسطاء.
اذا اختلفوا حتى
البسطاء
وحتى المتخصصين اذا اختلفوا معاك ولا انطروك لهم، اما ان يتهموك يا بالتكفير يا بالتخويل.
لا بد يكون هناك حق.
نعم.
وهذه ضريبه.
لكن الانسان بيتعامل مع ربنا
مع الله
سبحانه
جل
وتعالى. مع
يا ليت
الله
الذي بيني يعني وبينك عامر.
كفى بالله حفيظا.
اقولها مره ثانيه، يا ليت الذي بيني وبينك عامر.
نعم.
وبيني وبين العالمين خراب.
نعم.
إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب. ما يهمني يا شيخ رجل.
نعم.
المهم لله الحمد والمنة سافرت هناك، يعني بصراحة شعرت بأن الكويت يعني لا أقول إنها موطن فقط، بل موطن 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 موطن.
نعم.
يعني لله الحمد والمنة، يعني مش عشان العمل وكذا، لا، يعني عرفوا قيمتنا، قدرونا جدا جدا. دخلت في مسابقات عديده لله الحمد، كنت احصدها حظا في المركز الاول وهم سامعيني الحين لله.
نعم.
الحمد، يعني ما اخذت مركز ثاني في اي شيء.
نعم.
على مدار السنوات.
نعم.
الامر الثاني،
دولة بلاد تقدر العلم
جداً
والعلماء
جدا محترمون.
نعم.
محترمون.
نعم.
وقال الصباح ناس محترمين ويقدرون.
نعم.
لاعلى درجه.
صحيح.
الامر الثاني، الله يعزك، كنت كل سنه في الحج الشيخ احمد القطان يقول.
أيوة.
ما كانش مع الشيخ
محمد زوري عشان ده حبيب قلبي
والله، يقول هو اسمعني الحين.
نعم.
لاني بلغ بذلك.
نعم.
كان يقول ان الشيخ محمد الزوبي ما خرجش معايا لم اخرج معك.
نعم.
لن اخرج معكم.
نعم.
والوزاره الحمد لله.
نعم.
انا والشيخ عم القطان، الشيخ يخرج معي بالوعظ والقواط، كان الرجل ده عجيب.
نعم.
والله يا شيخ رجب ممكن يعطي 15 محاضره في اليوم.
نعم.
لا يكل ولا يمل.
انا كنت اتعلم. على شرائطه وعلى خطبه المنبريه.
هذا الرجل.
نعم.
يقدمني.
نعم.
في يوم يمسك لحيته يقبلها ويقول لي وين نعولك؟ قلت له يا شيخ فضل الشيخ. قال لي اقبلها. قلت له ده انا اللي اقبل نعولك وترابك. شوف يا اخي، يعلمك التواضع.
نعم.
يعلمك.
نعم.
انا معايا صور مع احترامي.
نعم.
حتى واحنا في منى.
نعم.
يقوم جاي كده يقول لي اجلس يا شيخ محمد في الزحام في الارض في الشارع اجلس.
نعم.
يقوم حاطط راسه على رجلي وينام، وبعدين يقوم جاي فول وكده يقول لي ناكل. حتى شوف احنا معانا طبعا يعني سائر، يعني انت عارف الكويتيين بياخذوا.
نعم.
معاهم كل شيء.
نعم.
ما ناكل الا هذا.
نعم.
والرجل يشتغل يشتغل. وبعدين اما كنت دعاني ابن الشيخ ابن عثيمين عنده.
نعم.
في المحاضرات ابنه عبد الرحمن.
نعم.
وزوج بنته الدكتور سامي الصغير استاذ.
نعم.
جامعه الامام. اديت عندهم محاضرات في الحج وجبتهم عندنا. الشيخ يعني القطان من ادبه وتواضعه يوم يقدمني قدم الدكتور سامي.
نعم.
خدت بالك؟ ويسالني ويسال الدكتور. حتى في العام الماضي يحاورني. خدت
هو تواضع. نمرة اتنين الحب في الله.
حب.
عندما يكون خالصا لله يجعل المرء كده سهل طري.
آه.
بين اخوانه.
وتعايشت بعض مع طلاب الشيخ ابن باز وطلاب الشيخ ابن عثيمين والناس الكبار طبعا.
نعم.
وحتى ما كنت اروح في كل سنة هناك كنت اكون حريص على مجلس الشيخ ابن عثيمين مجلس الافاضل.
نعم.
يعني ما كنا بنروح بنسافر مع الاخوة الكويتيين. المهم حتى في الدورات الشرعية ثقة الوزارة اللي درس مثلا في دورة ابن باز الشرعية الشيخ محمد الزهري في مركز المشكاة.
نعم.
كنت اللي بدرس في العقيدة اللي درس الإتقان في علوم القرآن كتاب عظيم جدا كتاب كبير الشيخ محمد الزهري اللي درس فقه السنة الشيخ محمد الزهري في الوزارة على مستوى الوزارة اللي درس المهم دورات يا أستاذ رجب كثيرة جدا 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 طبعا كان حصل سوء خلاف هو اللي عامل سمعة بقى في الجهات الأمنية وكذا من الحقد زي ما أنت قلت والغل كان بعض الجهات انت عارفهم اللي فكرهم لا يتماشى مع فكرنا.
نعم.
معهم واحد مصري يعني والعياذ بالله اسال الله يشفيه من مرضه القلبي.
اللهم امين.
راحوا خلوني في الحجه مع شيخ القطان وام متصلين بالامن بامر مكه،
نعم.
الشيخ الزغبي بيكفر الملك وبيقول وبيقول، وده محاضرات كثيره في المملكه، وعمل وعمل وعمل،
نعم.
وفي العمده بالذات ما خرجت محاضره واحده في المملكه،
الله.
بس للحجيج فقط، عجيب. كان يجي يدعوني ارفض تماما. المهم انا راجع انا والشيخ والمشايخ، لقيت الامن
انت مش عايز بعد ما ترى رسول الله صلى
إيه؟
الله عليه واله وسلم
إيه والله.
في منامك وانت لسه ابن الثالثه
أيوة
عشره من عمرك، ويمسح على
يا
راسك
رجل.
ويقبلك ويقول
يا
لك هذا الكلمات في الحفظ.
شوف يا استاذ رجل، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟
نعم.
وتذكرت قول الله جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه.
نعم.
أتصبرون؟,
اتصبرون
وكان ربك بصيرا.
نعم.
ولذلك لقيت خواط الامن منتظر.
بدا الناس بعض الحاقدين او العبدون غيره
غير طبيعي
يكتبوا في
غير
الحق
من
ظنا منهم
السفر.
انهم سيكونون سبب في ايذائك.
بالضبط
سبب من اسباب ضعف العقيده.
القوات الامنيه لقيتها واقفه. الشيخ محمد الزهري
القوات الامنيه في السعوديه
في المملكه.
نعم.
لا لا لا، ما عندك مملكه، في الكويت.
في الكويت
فضيل الشيخ مقدمين جدا يعني.
نعم.
اخذت الى السجن، من السجن الى معتقل امن الدولة.
لا اله الا الله.
طبعا كنت الزنزانة صح، بس بادب يعني. الزنزانة يعني ممكن عرضها متر او اقل، مظلمة، لها ثلاث ابواب.
نعم.
ولا اعرف طبعا لا ظهر من عصر والمغرب والعشاء، لان ما في ممنوع ولا ساعة ولا تليفون ولا اي شيء.
نعم.
عادي صبرت يعني، خدت فضيلتك ف...
في الكويت ولا
في
السعودية؟
في الكويت.
الكويت.
اه
نعم.
فلله الحمد.
حدث تنسيق بقى في مسألة
طبعا بقى الامن القومي السعودي والامن القومي الكويتي والامن الامن القومي المصري كله طالبني في الوقت ده.
لا اله الا الله.
المهم لله الحمد والمنه، بعد ايام انا لقيت مجلس الامه باسره الكويتي.
نعم.
واقف مع محمد الزغبي، ما حصلت مع كويتي. انا بقولها اهو، ما حصلت مع كويتي.
نعم.
لدرجه وزير الداخليه يقول لهم اشمعنى، كان محمد خالد الله يحفظه، اشمعنى محمد الزغبي بالذات؟ ده احنا قايلين ان هو كيت وزعيم وامير الكلام اللي انت عارفه ليه. لا 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 لا، زوجة الشيخ صباح، الشيخ جابر رحمه الله وحفظ الله وبارك في عمرها، وقفت آل الخزام، آل الدبوس، وقفوا كل كبار الكويت،
كل هؤلاء جنود.
والله العظيم يا استاذ رجب، انا قال لي ضباط،
ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور.
ومحامون.
نعم.
يعني من الكويتيين
متضبطين.
كثر كثر كثر. نعم. ما كنت اعرف جول المعتقل.
نعم.
والشيخ احمد القطان قام راح جايب مرتبه وقال لهم انا انام قدام امن الدوله قدام المعتقل.
لا اله الا
الله. يخرج الزوبي ينام اهو للابد. شوف، وكان الشيخ احمد دبوس والمجموعه كلها.
نعم.
وزير الداخليه قال لهم انا لازما اشاهد بنفسي التحقيق مع الشيخ. فقعدوا عملوا له فيديو وانا في المكان بيحققوا معايا وانا مربوط طبعا والسلاسل الحديديه معايا، بعد ايام طبعا. و لله الحمد والمنه يعني، مش عارف
اقول شيء. انا كان في سؤال هسأله لك
جداً.
عن المواقف الصعبه
اللي شفتها
في حياتك.
والله مؤدبون جدا.
فده موقف صعب
جدا. قالوا يا شيخ محمد، قلت له انا عايز ارجع مصر، مصر واسعه والحمد لله.
نعم.
وقلمي يعني لله الحمد لا ينكسر.
نعم.
قالوا لا والله تبقى في بلدك هذه. وتاسفوا جدا واعلموني من اللي عمل الحركه وكيت وكيت وكيت، واصبر يا شيخ محمد بصراحه، واكرموني.
نعم.
جت في الاذاعه يعني بينت.
نعم.
المساله.
نعم.
والشيخ صباح بنفسه كما يعني هو كان وزير خارجيه اللي هو الامير الحالي، اسال الله ان يبارك في عمره، بشهاده الشيخ احمد القطان اهتم بالامر وبيعني بتكريمي.
ما هم يعني النقطه لما يكون يعني الجهات الامنيه في اي بلد مهمتها حفظ امن الناس،
ده واجب عليهم.
فعندما ياتيهم وشايه.
نعم.
من حقهم ان يتحققوا.
نعم.
لكن الفارق هنا انهم بعد ان تحققوا.
اي نعم.
قدموا لك الاعتذار.
على فكره الكلام ده كان سنه كام؟ يعني الكلام ده استاذ رجب سنه 99.
99
تقوم الجرايد الصفراء المصريه.
نعم.
تكتب عني من اربع شهور.
نعم.
ان محمد الزغبي خرج مطرودا من مصر سنه 96.
نعم.
الشيخ الزغبي خرج مطرودا من الكويت بلا رجعه.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟ سنه 2007.
نعم.
ورموا زوجته في الحدود واولاده وكيت لولا تدخل المسؤولين ومش عارف بلا رجعه. انا معايا اقامه دايما كويتيه
يا سيدي.
انا راجع من الكويت.
يثاب المرء رغم
انفه. لا ما اقصدش.
نعم.
بقول لك انا ببين لك الكذب بتاع العلمانيين.
نعم.
الذين يكون على كل الموائد.
نعم.
وقال لك الزغبي جاي مصر عايز ياخد الاماكن وعايز يطير بقيه الكيت ويتكلم ومش عارف ايه. طب محمد الزغبي لله الحمد لله، انا زوجتي واولادي ماشيين قبل مني يعني في سنه 2006 مش في 2007 عشان يبقى.
نعم.
الدراسه.
نعم.
انا جاي من مطار اسكندريه، يبقى كيف محمد الزغبي جاي من طريق الحدود؟
نعم.
الامر الاكثر من ذلك يا استاذنا، انا لله الحمد انا لسه راجع من الكويت دلوقتي، ما بقاليش مصر 15 يوم.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟
نعم.
حاجج من الكويت، وحتى لما حجيت انا والشيخ القطان رجعت على الكويت مره ثانيه اصر ان ارجع.
نعم.
وزير الاوقاف اللي عمل الكتاب خدت لحضرتك ازاي؟ فلله الحمد يعني.
طيب عايزين نخرج من المواقف الصعبه.
والله
المواقف طريفة يعني، مفيش موقف كده يخرجنا من الجو ده، حصل في برضه بعض سفرياتك؟ فالإنسان بيتعرض في سفره وترحاله لمواقف صعبة ومواقف جميلة، إيه بعض المواقف اللي تأتي على ذاكرتك؟
أجمل المواقف طبعا أنا بقولها بحق، يعني حينما كنت أجلس مع طلاب علمي في الكويت، يعني ما شاء الله الكويت حينما أذهب وحتى أعطي خطبة الحين أو كذا يعني تضخ إلي يعني فلذات أكبدها.
نعم.
الأمر الثاني أن فضيلة الشيخ القطان حفظه الله يعني هو بجواري كالوالد أو
نعم.
أكثر من الوالد مع ولده.
نعم.
مش الشيخ القطان يعني حتى في السعودية في المملكة لما اختلفت يعني بعض العلماء الكبار في المسائل العلمية يعني قدرونا أعظم التقدير، وبرضه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والد في الكويت يعني حبيب وقريب ويعني إلى آخر يعني. أما الحاجات اللي هي اللي حضرتك تتكلم عنها الطرف أنا ما كنتش أميل كثيرا، رغم أنني مؤلف كتاب يعني أنت ذكرت وقتي لطائف العلماء.
نعم.
كل نكت الفقهاء، نكت رجال العقيدة، نكت الأطباء، نكت كيت، نكت كيت، ولكن أنا عمري ما ملت إلى
لا لا قول لنا أي حاجة تخلي تخرج الناس دخلت على الناس معتقلات الأمن الكويت والسعودي، فالناس كلها ممكن
لا لا ده احنا بنوضح للناس.
نعم صحيح أنا مستوعب والناس مستوعبة طبعا، فخرجنا برضه لحلقة أخرى.
لا لا بإذن الله هنخرج في ظل الأسئلة.
يعني
على فكرة الوقت بقى لنا من المؤلفات يا أستاذ رجب 107 منهم 46 مجلد الحمد لله.
يعني مين من الأساتذة، أنت ذكرت فضيلة الشيخ أحمد القطان وهو شيخ نحسبه على خير وأنا أزكي عن الله أحدا، غالبية أو أكثر الناس الذين التزموا، أنا لا أعتقد اعتقاد راسخ أن كل من بدأ يسلك طريق الالتزام إلى الله سبحانه وتعالى وبالله لابد ان اكون استمع للشيخ احمد القطان.
والشيخ على فكره سجل لي حته وبعثها لي في المطار وانا جاي.
نعم.
من 15 يوم.
نعم.
مع زوج بنتي دكتور.
نعم.
وسمعني الحين.
نعم.
سجل لي شريط سي دي.
نعم.
صوت وصوره من هو الزغبي في حياه القطان.
الله.
لك تخيل. نعم. بقى انه يسجل لي دي ويبعثها لي.
نعم.
وهي تبقى مع الاخوه في القناه.
نعم.
ان شاء الله
ندعو الله سبحانه وتعالى ان ان ان
اما بقيه العلماء الكبار
عن هذا الحب خير الجزاء. آمين. وأن يجازيه أيضا. آمين. آمين. عما قدم لهذه الأمة ولشباب هذه الأمة كل خير. هذا الرجل أنا أحبه في الله
يعني
عندما كانت بعض الخطب تكلم فعل الحاكمية قضاء الحاكمية وما زلت أذكر له الخطبة الشهيرة اللي أطلقها سنة 90 عندما دخل العراقيون. أيوة. هذا البلد الطيب. أيوة. الكويت.
أيوة.
وحدث ما حدث. أيوة. لكن مين من أبرز المشايخ اللي أثروا في حياتك تأثيرا جيدا غير الشيخ أحمد القطان؟
الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
ورغم
حدثنا عن هذا الشيخ.
يعني هذا الشيخ كنت يعني أذهب والإخوة حينما نسافر من الكويت.
نعم.
وكنت يعني لله الحمد يعني سنة 98 99 2000 2001.
نعم.
كنت أجن جدا من المجلس ولا أظهر نفسي كثيرا يعني.
نعم.
وأستمع وأتعلم من الشيخ.
نعم.
الشيخ اختلفت معاه في كتابي بتاع الحجاب في مسائل.
نعم.
كتاب الحجاب بتاعي.
نعم.
اللي حضرتك ذكرته.
نعم.
فكان ذكر بعض الحديث وانا ضعفتها يعني وتكلمت في اسنادها بادب يعني.
نعم.
واعطتها لابن خالتي الدكتور محمد داوود كان شغال.
نعم.
جنب الشيخ وكان صديق الشيخ لاعلى درجه واسمعنا.
نعم.
الان الدكتور محمد داوود.
نعم.
وارسلت له الكتاب ثم ارسلت نسخه ثانيه الى فضيله الشيخ مع داعيه سعودي حبيب يعني.
نعم.
الشيخ لما قرا يعني اثر ان يرسل لي هديه.
نعم.
ولا زلت اعتز بها.
نعم.
ثم قال قولوا له كذا لا اريد ان اذكر التسجيل.
لا اذكرها.
لا والله
لسبب
حق. لسبب
ده حق المشاهدين يعني مش
يظن ان انا انتقد ذلك سكوت
لانها السياسه بتديني مدخل اخر هيكون رساله للمشاهد.
قال هذا من اهل العلم المؤصلين.
شوف بقى هنا الله. يستفاد ودي رساله
فضيله الشيخ
رساله بلد. لكل الدعاه الجدد او الذين يختلفون مع بعضهم البعض ان يتعلموا.
فضيله الشيخ ابن باز بعلنا على الملأ لا زال عندي الخطاب من رئاسة إدارات البحوث.
نعم.
لا زال عندي برقمي.
نعم.
بصادره بتاريخي.
نعم.
لما بعث لي قال لي أرسل إلي حتى أرسل لك تزكية. كنت راسلت الشيخ.
نعم.
وكذا.
نعم.
كنت قرأت.
نعم.
مرة يعني وصل له باب في الحج كامل يعني.
نعم.
والله الذي لا إله أنا ما أرسلت إلا لسبب واحد.
نعم.
حتى لا يظن الناس أن محمد الزغبي مهتم بهذا الأمر أو عايز من الشيخ فلان أو الشيخ علان.
نعم.
أنا أجلهم وترابهم على رأسي أتقرب.
نعم.
بالله جل وعلا حبا لكن أبدا الإنسان ثقته في الله أولا.
نعم.
وما كانش عندي اهتمام بهذه
شوف
المسألة.
هو يعني استفدت من ده. شوف الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن باز الشيخ أحمد قطان اختلفت تقول لي مع الشيخ ابن عثيمين حول بعض ما طرحه حول قضية الحجاب.
وهو علامة.
شوف هذا العلامة وهذا الرجل لم يغتر لا بعلمه
أبداً.
ولا بأتباعه
أبداً.
ولم يقل مثلا من يختلف معي، بل شوف التواضع، قرأ واستمع وأرسل إليك.
أيوة.
أرسل إليك.
أيوة.
يؤكد هو ده الرسالة التي يجب أن يفهمها كل الدعاء وكل طلاب العلم،
كنت
أن الخلاف يجب أن يكون في حدود القيم والأخلاق. كنت
نزلت سلسلة في جريدة الوطن الكويتية الكبرى،
نعم،
رد على بعض يعني فتاوى للشيخ،
نعم،
الكبار،
نعم،
حتى عرضت، كنت كتاب اسمه عامل وقفة الأبناء مع العلماء الأجلاء،
نعم،
عرضته على أولاد المشايخ الكبار في السعودية،
نعم،
والله أثن ثناء بشهادة الإخوة الكويتيين الذين كانوا معي في الحج،
نعم،
ما بعده ثناء. البعض بقى يقول ازاي الشيخ محمد كان، أنا مش برد،
نعم،
لأن حتى قايل شأني مع هؤلاء كشأن الهدهد مع سليمان،
نعم،
ما زاد الخبر على قدر الهدهد وما حط من قدر سليمان،
هذا أدب أيضا.
وهؤلاء علماء دول جهابذة،
نعم،
دول والله ربانيون،
نعم،
الواحد منهم لا يضاهى على الإطلاق، بل بالعكس إحنا ما بنصلح شيء احنا مش من عندنا يا استاذ رجب. يعني لما اجي مثلا هرد على الشيخ ابن عثيمين منين؟ ده انا ما بسويش الجزمه اللي بيدوسها ابن عثيمين، ولكن انا برد على ابن عثيمين من اقوال الائمه اللي سبقوه اللي هم اعظم واكبر منه،
نعم،
او من اقوال امثاله في العلم الشرعي،
نعم،
خدت الفضيله.
وهو البشر هو يخطئ ويصيب، لكن علينا ان نفهم،
والكل
حتى لا تختلط الاحبال بال بعضها بعضا، ان احنا مش اي حد يقول لك ان العلماء دول بشر ويتجاوز الحد،
لا لا لا.
نحن نفهم ابتداء ان العلماء هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن عندما نتعامل مع العلماء نتعامل معهم بقدرهم وقدرهم، ونحترم هذا ونطرح عليهم ونتعلم منهم. وهذا هو الفارق بين الحادث بين العلماء في أزمنة سابقة وبعض العلماء المتميزين في واقعنا المعاصر، وبعض الذين يظنون أن كل أمر عليهم بشأن اعتداء أو شيء. فده رسائل، لكن انا عايز استفيد من حضرتك هنا والسادة المشاهدين فيما يتعلق بقضية الحجاب، لاننا وجدنا للأسف الشديد ان هناك كتابا للأسف وكأن كل شغلهم الشاغل الحرب على الحجاب والمحجبات، وكنا نتمنى انه في المقابل حتى باسم الحريات الشخصية اللي بينص على دساتير البلاد، اين اقلامكم من غير المحجبات الذين ملأوا الدنيا فتنا وإغراء؟ فأرجو أن تقدم لنا رسالة، ماذا تقول لهؤلاء الذين أصبح شغلهم الشاغل حرب الحجاب والمحجبات؟ هذا واحد. وعايز رسالة أخرى لبعض المحجبات اللي بيظنوا أنهم ارتدوا حجاب لكنه حجاب غير شرعي، ازاي الاخت دي اللي الحمد لله بدأت خطوة اولى، كيف تعظم هذه الخطوة وتصل الخطوة الاكبر والاعظم؟ اريد امرا، وتقول ايه للاخت برضو المنتبره اخت،
نعم،
لا غير محجبة، نعم، لا لم يصل اليها الدعوة او لسه قلبها مش مرقق، حتى نعمم هذا الامر الرباني العظيم.
يا استاذ رجب، ان يعني كفاني ان اقول الثمرة هي هذه، وتمخضت عن ذلك. تمخضت عن ماذا؟ في غزة 4.5 مليون خنزير كانوا بيذبحوا في غزة، بيحرقوا في غزة، بيفعلوا بالأطفال اللي قلته لو أن أمة كلاب حدث لها ذلك لحدث لها سعار. ولكن عشان تركنا للحجاب وحربنا على الحجاب وحربنا على الثوابت وحربنا على دين الله، خلاص عايزين الأم تبقى هي المتبرجة، خلاص هتجيب ايه؟ هتتمخض عن مين؟ عن نصاب وعن كذاب وعن مخنث وعن اشباه ربات البيوت والحجار وعن اشباه الرجال مش عن رجال. لذلك انظر الى معظم الشباب، يعجبك الحال؟ المخدرات انهت اجسامهم وارواحهم،
نعم،
وفتكت برؤوسه. الجنس تغلب على الكثيرين وعلى الثور الاعظم من الشباب ودمر حياته، مش كده وبس،
نعم.
انظر الى الشباب، الولد لابس بنطال يا استاذ رجب نازل على نصف الاليه كده، هو يعني ماشي الاليه باينه. هذا الذي يحرر الاقصى؟ والله ما يستطيع ان يحرر نفسه،
نعم،
ده فاشل ضعيف مخنث.
وغزو ثقافي قادم من الخارج،
انا بدي
اوجهه بعد ما
هذا المتبرجة،
سؤال مهم،
هذا المتبرجة،
نعم،
اللي تمشي والعياذ بالله جل وعلا ومعها من الشياطين ما لا يحصى عدده،
نعم،
محترم. هذه تكون زوجة، تخيل يعني محترم، هي نصف اليوم لما تحسب الوقت واقفه قدام المراه، نصف اليوم قاعده تعمل كده، لا عندها لا وضوء ولا ركوع لله ولا سجود لله ولا تتمخض عن شيء ولا تعرف شيئا عن دين الله جل وعلا، فان لها ان تاتي برجال. أننا أن تأتي برجال. ولذلك عقمت الأمة عن الإتيان برجال، ولذلك فعل بنا أبناء القردة والخنازير ما فعلوا، حتى أن ساستنا وكبارنا عجزوا عن أن يتوحدوا في موقف واحد.
بعض ساستنا مثلا،
أنا بقول بدي المثال الأغلبي، حتى أن العلماء أنفسهم ما استطاعوا أن يقفوا موقفا واحدا. ليه؟ لأن المجتمع مش مساعد. المجتمع مش مساعد.
المناخ العام
سيء. المناخ العام سيء جدا، البيئة سيئة للغاية. احنا محتاجين التربة مش خصبة حقيقة. ولذلك أنا بقول لهؤلاء، اللي الست اللي بتيجي تهاجم الحجاب، واللي بيجي يهاجم الحجاب، والثاني اللي بيجي يهاجم الحجاب، طب يا اخي اما اللي تمشي قدامك مع احترام، كاشفه عن رجليه، كاشفه عن يديه، كاشفه عن شعرها، كاشفه عن جسدها، يقول لك ما شاء الله، دي هي تمام، هي دي اللي خلاص، هذه حريه شخصيه. طيب ان مشت حتى بمايو، حريه شخصيه. الشباب اللي بتوع الهيدز، يقول لك حريه شخصيه.
ايوه.
طب خلاص، حتى لو مش بتتكلم من الدين وكنت علماني خسيس،
منطلق الدساتير
حريه شخصيه. قول دي قول دي حريه شخصيه، خد بالك ازاي؟ قول حريه شخصيه، لكن ابدا. طيب اديك مثال، اما الواحد يلبس البنطلون القصير، قدر حضرتك ازاي؟
نعم، الصف الثقيل.
مثلا مثلا، ويتمسك بسنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وما يسبلش ويمشي، شوف شوف شوف، عامل ازاي؟ ده عامل زي كده. الموضه الجديده البرمود بتاعت الشباب الهيبس. بتبقى لغايتنا اهو، لغايه هنا.
ايوه صح.
ده جميل. يا ما شاء الله. بعد كده
شكله شيك.
ده نفاق. ده نفاق. نفاق عجيب في هذا المجتمع الخسيس.
او عدم فهم
والله. لا وربي. لا وربي. اولا ما في عذر يا استاذ رجل،
او مرض في القلوب.
مرض، ما هو المرض هذا نفاق. نفاق.
كيف يتخلصوا من هذا المرض؟ عايزين نوجه رسائل
يا استاذ رجب. احنا امام طائفتين.
نعم.
طائفه تتحدث بجهاله وتقلد، هذه طائفه الرعاع، دي نعالجها لانهم جهله.
صحيح.
الطائفه الثانيه فهمه جدا ولكنهم ياكلون على كل الموائد، وهم طائفه العلمانيين.
ايوه.
معايا ازاي؟ هؤلاء لا تقول فيهم علاجا على الاطلاق، لماذا؟ لانهم يعملون لصالح اعداء الله جل وعلا وليس لصالحهم.
وندعو لهم بالهدايه.
وندعو لهم بالهدايه، حقيقه ندعو لهم بالهدايه. ولذلك انا قريبا بسمع الست اللي قاعده برضه في الشاشه كده، وتقول حجاب. حجاب ده شغل بدوي وماله اي دليل. وقامت جايبه حديث بتقول لك اهو النبي قال لها هي اسماء اذا بلغت المراه من حيث لا يصح ان يرى منها الا هذا وذل. وانا استهلكت الامر يا جماعه.
بس حتى هذا الحديث من علماء الحديث مضاعف، لان من ناحيه الرواه في اثنين منهم لم يشهدوا لام المؤمنين عائشه ولا اسماء.
ناهيك ناهيك عن ذلك.
نعم.
اولا الحجاب. الحجاب.
نعم.
اما بتكلم عن المشروعيه بتاعته، هل هو مشروع؟ نعم. هناك اجماع على المشروعيه.
نعم.
تقول لي اجماع، بقول لك اجماع.
نعم.
تقول لي فين؟ نقله صاحب فتح البر الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الاجماع ايضا نقله الامام العلامه الشوكاني رحمه الله عن ابن رسلان، وهذا الاجماع ايضا ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى. في اجماع. ثانيا الحديث اللي انت بتقول عليه ده
اجماع فهما لكتاب الله.
تماما.
الذي يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء بالضبط. المؤمنين يدنين عليهن من
طيب.
جلابيبهن.
طيب ارجع اقول لك حاجه ثانيه، اولا قل جمهور المفسرين على ذلك من خلال الايه دي 59 من سوره الاحزاب.
نعم.
ولكن انا هاجي لحاجه ثانيه، الوقت انت بتتكلمي بحديث وبتقولي انك عالمه، والثاني بيتكلم عن الحديث ده ويقول كده ويقول انه عالم، والله العظيم ابدا ولا تسمع عن علم الحديث.
نعم.
اولا الحديث لما جاء اللي راويه واحد اللي هو ابو داود في سننه.
نعم.
وانا قلت طبع دار الحديث المجلد الرابع صفحه 60 61، صفحه 60 اربعه اسطر السفليه السطر الفؤاني. انت قلتها تسالني عن هذا قبل البرنامج؟
لا
السطر الاعلى فقط في الصفحه اللي هي اليسار من صفحه 61. الحديث هكذا، حدثنا الوليد عن سعيد عن قتاده عن خالد قال قتاده وابن دريك عن عائشه قالت ثم سردت الحديث. اولا يا استاذ رجل، حدثنا الوليد هو الوليد بن مسلم وهنا مدلس.
نعم.
طيب عن سعيد، هذا هو سعيد بن بشير نزيل دمشق، تركه ابن مهد وابن معين وهو مجروح وتكلم فيه. أيوة. احمد وغيره.
نعم.
طيب يبقى حدثنا الوليد عن سعيد عن قتاده، قتاده مدلس وقد عن. طيب تعالى بعد كده عن خالد، هو خالد بن دريك، خالد بن دريك لم يدرك عائشه رضي الله عنها، وهذا قول نفس الراوي.
نعم.
وهذا قول ابي داود رحمه الله، وهذا قول الامام ايضا الرازي رحمه الله.
نعم.
طيب بعد كده لما يقول لي الحديث اهو، طيب الحديث ده بقول لك متى؟ بتقول لي كان في السنه الثانيه من الهجره. يا اخي هب ان الحديث صحيح، ايه الحجاب نزلت او دليل الحجاب نزل في نهايه السنه الخامسه وبدايه السنه السادسه.
نعم.
والمتاخر ينسخ حكم المتقدم يا استاذ رجب.
نعم.
يبقى في الحاله.
نعم.
دي ما اقدرش اقول. نعم. طيب ارجع اقول لك، طيب لما هو كان في السنه الثانيه كان اسمع عندها كم سنه؟ لما بحسبها بالضبط بيطلع عندها 27 او 28 عام.
نعم.
وهي كانت زوجة مين؟ زوجة الغيور الزبير بن العوام.
نعم.
وانا يحق لي ان اقول المرأة بلغت هذا العمر وتلبس الرقراق من الثياب وتظهر مفاتنها. يعني امور كثير. الشاهد هذا حتى الشاهد لهذا الحديث معانعا اللي هو عند الإمام البيهقي، لما حاول الإمام الألباني عليه رحمة الله رحمة واسعة أن يأتي بهذا الشاهد وأن يحسن عليه، الشاهد نفسه فيه مدلس وقد عنعن ولا ينقذ الغريب.
يعني علشان هذه الكلمات الثقيلة يعني نود أن نبسطها للسادة المشاهدين والأخوات المفضلات المشاهدات، أن هذا الحديث من ناحية ينظر أو نظر علماء الحديث من ناحية الرواة، فهناك كل الرواة غالبيتهم مدلسون، وواحد منهم لم يرى ولم لم يدرك السيدة عائشة يعني إيه، يعني لم يكن في زمانها، فكيف يصطنع مثل هذه الأحاديث وتنسب إلى بعض الناس منهم المدلس، ومن هنا يأتي ضعف الحديث. وهناك جوانب أخرى يتخذها وآليات يستخدمها علماء الحديث الذين ندعو الله أن يبارك لنا فيهم، من ناحية أن يكون الحديث صحيحا أو غير صحيح. لكن النقطة المهمة هنا أن الرسالة اللي عايزينها مبسطة للأخت اللي لسه ما اتحجبتش، والأخت التانية اللي لسه لابسة حجاب كده، أنا شخصيا بسميه عارف إيه؟ حجاب التبرج. يعني هي يعني، لكن أنا مش عايزين غير نأخذ بأيدي هؤلاء، يكفي أنها غطت شعرها بس لابسة بنطلون وبنطلون ضيق أو لابسة شيء، إزاي تطور من ده؟ كيف تدرب قلبها وتدرب جوارحها في نصائح كأنها روشتة علاجية من طبيب يقدم الدواء لهذه الأمة.
أذكر الأخت التي لم ترتدي الحجاب بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما خلقنا الله جل وعلا إلا لعبادته، لا للهو ولا للعب. ولذلك العبادة كما قال شيخ الإسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال في الظاهر والباطن. وعلى الأخت أن تعلم تماما أن الله جل وعلا ما خلقها إلا للعبادة. ثانيا، لو أن الأخت كانت تظن أنها تتمتع بشعر طويل أو بجسم جميل أو ما شابه ذلك، عليها أن تتذكر قول الله جل وعلا: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ثالثا، على الأخت أن تعلم تماما أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا أجل معلوم، بل يهجم على الرضيع ويهجم على الطفل ويهجم على الصغير ويهجم على الشابة، ربما يأتيها في كل لحظة، فماذا تقول لله جل وعلا؟ أيضا أعطيها النقطة الخامسة على سبيل السرعة، فأقول لها: يا أختاه، يا من تمتعت بهذا القوام وكشفت عنه، هبي أن الله ابتلاك بسرطان في هذه المناطق، فماذا أنت صانعة؟ يا أختاه، هبي أن الله ابتلاك بأمر شديد ثم صرت بين يدي منكر ونكير، فماذا تجيبين على الأسئلة الثلاث؟ إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أقول: أخت، والله لن ينفعك كبير، ولن ينفعك عظيم، ولن ينفعك حاكم، ولن ينفعك محكوم، ولن ينفعك كاتب على الإطلاق، كل نفس بما كسبت رهين. ولذلك وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأذكرك يا أختاه بأن الفضيلة الفضيلة هي في الحجاب، وبأن الرذيلة الرذيلة في غير الحجاب، وأن هذا فرض من فرائض الله جل وعلا، ولا يجوز أن تتهاون الأخت فيه. وإذا أقول: أختاه أختاه، انظري في كتاب الله، أيضا تدبري في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذي بأقوال الأطهار الأبرار، ودعي عنك هذه الأمور، أسأل الله الهداية له. نعم. أما عن الأخت التي تلبس يعني حجابا وكذا، فأقول: أختاه أختاه، أسأل الله أن يهديك، إما أن ترتدي الحجاب الحقيقي، وإما ألا تكون عبئا على الأخوات، فكفى ما هن فيه وكفى ما الإسلام فيه من محن وإحان.
نعم. ربنا يبارك فيك. أنا عايز برضو يعني حضرتك في لك مناظرة شهيرة أو رؤية أو مواجهة فكرية محترمة مع مجموعة من طلاب العلم بدولة الكويت.
نعم.
حول أو بشأن الخلاف حول صلاة التراويح.
نعم.
هل يجمع الناس
على
إمام واحد أم ماذا؟ وهناك من يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
تركها
وترك الناس صدوها فرادى، وإلا أن عمر بن الخطاب، وأنا ما زلت أذكر في هذا، جمع الناس على وجه علو. فلما سئل ابنه عبد الله بن عمر قال: ما علمت أن رسول الله أبو بكر فعلها، ده اللي بيستند إليه. فقالوا لعمر: لقد ابتدعت. فقال سيدنا عمر: فنعم البدعة هي. ده يدخلنا يأخذنا إذا كانت حد شيء جمع الخليفة الثاني وهو الفاروق العادل الناس على إمام واحد، ايه دلاله بقى الناس تعرف يعني ازاي يبقى في بدعه حسنه وبدعه مفسقه وبدعه
صحيح.
مكفره
صحيح.
ده يحتاج الى محاضرات طويله، لكن ادينا رسائل في هذا الامر، ايه حقيقه هذا الخلاف وماذا وصلت
فيه؟ هذه المناظره كانت في ديوان مسجد الخزام، والاحبه الذين يستمعون الان كانوا حاضرين لها ان شاء الله.
نعم.
وكانت على ملأ ومسمع ومسجله والحمد لله. هم ثمانيه من الشباب الكويتي حتى ذهبوا الى شيخ سديس وناظروه في ذلك، وذهبوا الى شيخ اخر وناظروه في ذلك، وذهبوا الى شيخ في الكويت وناظروه في ذلك، فظنوا انهم قهروا الجميع، لم يبقى امامهم الا هذا المصري الشيخ محمد الزوم. المهم انهم جاءوا في المسجد، استضفتهم اول يوم امام طلاب العلم 70 الحين وبيتابعوا معنا، وقلت لهم قولوا ما عندكم اولا، فافرغوا الجعبه. قالوا تكلم. قلت غدا ان شاء الله تعالوا. وجاءوا في اليوم الثاني. تكلم يا شيخ. قلت أبدأ بكلامكم أنتم لا بكلامي أنا، فأثبتت بطلان كلامهم من حيث اللغة، من حيث التأصيل الشرعي، حتى أنني لما أنهيت ما عندهم سكتوا ونظروا في الأرض، سكتوا قبل أن أبدأ بحججي أنا بإذن الله جل وعلا.
نعم.
المهم أنني أتيت بالحجج وتم الإفحام والإقحام بإذن الله جل وعلا، فرضخ الجميع عدا واحد عن انكسار. فقلت له يا هذا أنت صفر في اللغة العربية، ثانيا أنت في علم الحديث كذا، ثالثا أنت كذا وعليك أن تتوب. ونشرت هذه المناظرة كاملة بإذن الله في مجلة إحياء التراث، مجلة إحياء التراث بدولة الكويت. ونشرت في صفحة كاملة في جريدة الوطن الكويتي.
نريد أن نرى بعض جريد. الجوانب حتى يستفيد الناس.
هم أولا قالوا
وأنها مسألة بدأت الناس تختلف حولها، عايزين نوصلها يعني.
قالوا أنها بدعة.
نعم.
ومعنى البدعة، ما معنى البدعة الأول يا أستاذ رجب؟
نعم.
البدعة هي كل محدث، أو بمعنى أصح وأطول في الاصطلاح، هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي ولا أصحابه قولا.
نعم.
ولا عملا ولا اعتقادا،
ولا اعتقادا. نعم.
وهذا قول باطل لسبب.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس عليه.
نعم.
مرة واثنتين وثلاثة، إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس حوله.
نعم.
إذا لا تسمى بدعة. ثانيا، لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يقولون خوف الفتنة من ماذا؟ ليس أن تفرض عليهم كذا، لا، قالوا خوف الفتنة أن يعذبهم الله بالنار إذا فعلوا ذلك جماعة خلفه، وهذا إفك واضح وشر فاضح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جليا واضحا في قوله لما سألوه عن ذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم.
نعم.
والحديث في الصحيح.
نعم.
خشيت أن تفرض عليكم.
نعم.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من جمعهم عليها أن يفرضها الله عليهم فيعجزوا عن أدائها بعد ذلك.
نعم.
فإذا ما عجزوا عقبوا
رحمة بالأمة
ورحمة
وهو
بالأمة.
الأضرى بحاله.
إذن قام بها عمر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا بكر انشغل بالمرتدين وبقتال المرتدين.
نعم.
لم يفق لحظة.
صحيح.
لأن كما تعلم خلافة أبو بكر قليلة جدا.
نعم.
فانشغل بالمرتدين وبتأسيس الدولة الإسلامية، لأن أكثر من 11 قبيلة خرجوا على أبي.
صحيح.
بكر، بل اجتمعوا على مدينة النبي على قوس واحد. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي بن كعب. ليه؟ لما النبي قال خشيت أن تفرض عليكم الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، معاش هتفرض بقى.
نعم.
خلاص، يبقى ذهبت العلة.
صحيح.
التي من أجلها نهى النبي عن ذلك. ثانيا، قالوا إن عمر تلبس بالبدعة لأنه الذي فعل ذلك ولم يفعل ذلك أبو بكر. باطل لسبب. النبي يقول في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة إلى آخره.
وكل بدعة
خلاص. الحديث أبو داود، الترمذي، النسائي.
نعم.
ابن ماجه.
نعم.
وقال الحاكم هو صحيح وعلى شرط الشيخين، وهو كذلك كما قال إلى آخره، وابن أبي شيبة في المصنف إلى آخره. إذا لم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لذلك ما يفعل الخلفاء، ما يقول الخلفاء كما يرفع.
وهم الخلفاء لم يأتوا بسنن جديدة، لكنهم فهموا وأدركوا توجيهات القرآن وتوجيهات النبي، واجتهدوا وخرجوا ما يحقق بمصلحة
ما يقوله النبي وحي. ويقول نعم. وسنة الخلفاء
لم يخرج عن القرآن وسنة النبي.
نعم.
أبدا.
ويقول يعني. وسنة الخلفاء.
نعم.
إذا دل على أن الخلفاء إذا قالوا أو فعلوا يأخذون حكم الرافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
معي؟
نعم.
ده بل إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي آخر، فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ ما يرجحه الدليل، ده الصحابي العادي. ما بالك عمر لم يعارض، لم يعارض.
نعم.
إذا الأمر طول لله الحمد، ولكن يعني أبشرك بأن نعم. الأمر يعني
في واحد من القساوسة او قمص زكريا بطرس
اللي بينا في
فعايزين برضو يعني
عمل عليها 15
ده بيروج اكاذيب كثيرة جدا حول الاسلام والمسلمين. واحنا مأمورين ومطالبين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لأن إحنا معنا الحجة ومعنا الدليل ومعنا البرهان ومعنا اليقين، ونحن مأمورون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله.
على فكرة بكرة يوم عامل علينا حلقة،
لا نفرق بين أحد،
هو متابع علي هيعمل علينا حلقة غدا.
لا لا، مش دي القضية، يعمل حلقة هذا حقه، الحق الفكري،
حقه
يقول
مجنون.
حقه الفكري يقول ما يشاء، لكن احنا عايزك تدي تبسيط للسادة المشاهدين، لان هم بيشاهدوا مثل هذه الحلقات او بعضهم.
هو طبعا بيننا مناظرة لم يأتي معنا، المهم
انت عرفت ان تناظره.
لا هو الاول
هو وافق، واذا وافق هتقول له ايه
هو اللي حصل. هو قال انا عايز اناظر اي عالم من علماء المسلمين، انا ليا زي ما عارف مؤلفات في هذا الباب وليا مناظرات في هذا الباب.
نعم.
في مصر.
نعم.
وكان مش عايز اقول في الجيزة بالذات، بالذات في الجيزة وفي الكنيسة بعينها، ثم اصدرت مع كتاب مخرج تابع حول كلمة التوحيد، وحتى يعني مش عايز اقول فلان او كذا اللي اوخذ كذا.
نعم.
وكانت يعني لها ثمرة قوية جدا. المهم هذا الرجل انا عايز اعرف، انا على شاشة الحكمة قلت يا جماعة هذا الرجل بيقول عايز عالم، يا زكريا ائتني بخمسين من القساوسة وناظرني، فإن غلبتني فإني سأشهد لك وأشهد أني لا أستحق كذا.
نعم.
طيب جي قص اتصل علي من القاهرة.
نعم.
أنا لازلت محافظ على تسجيل المكالمة. قال لي يا شيخ زغبي أنت محترم وكذا، وما تظلمناش ما تأخذناش بجوار هذا، ده بيدعو الفتنة طائفية.
نعم.
ومن زمان يحمل في قلبه غلا على مصر،
هذا الشيء جيد. نعم.
لدرجة أنه يحث الدول الخارجية على إعمال أصابع الإجرام في مصر.
نعم.
يدعو لفتنة طائفية. نعم. يعني المصريين عايشين لهم الحمد لله رب العالمين، في معايش معايش
في تعايش بين مدن النصارى ضد الاستعانة بالأجانب على مصر وتاريخهم منذ ثورة.
قال لي يا شيخ محمد هذا مرض نفسي. نعم. هذا مرض نفسي لدرجة ربنا ابتلاه لما اتكلم عن النبي بتاعكم.
عايزين نوضح للناس رؤى،
يعني حكم بالحرف،
زملائه من القسوس عليه
المهم ده هو سمعني الحين.
نعم.
بنقل بالحرف. قال لي ده مرض نفسي، ولو ربنا ابتلاه بانه ما اتكلم عن النبي في قضية البول.
نعم.
ربنا ابتلاه ان هو اللي بيسيب على نفسه حتى في القناة.
الله.
فالمهم اعلنت هذه، أم نزل علي حلقة طويلة عريضة، وأم قايل إيه؟ أنا أنظر الشيخ زوب، معلش أهلا وسهلا. أم اتصل بواحد في الحكمة.
نعم.
الشيخ زوب ينظمني. الواحد ده اتصل بالجهات المسؤولة.
صحيح.
قالوا كان الشيخ زوب ما سمعش، وكانك ما سمعش لسبب، لأن ده مريض وعايز يعمل فتنة طائفية.
نعم.
أنا عرفت. قام عامل إزاي؟ اتصل ثاني يوم. قالوا له والله الجهات المسؤولة رفضت.
حرصا على استقرار المجتمع لأكثر ولا
أقل. ده مصرنا
ومصر مش في حاجة إلى هذا الخلاف.
لا لا لا
وهذا الكلام عايز يناقش ما نقل.